بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أو بدأنا في باب القياس، ذكر ابن عبد البر رحمه الله بابا مختصرا في إثبات المقايسة في الفقه، وذكر الأدلة في إثبات القياس، ذكر أدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف، فمن يذكرنا من الأدلة التي ذكرها في إثبات القياس؟ ها، من يجيب؟ ها، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إذا صاد شيئا وهو محرم فإنه يأتي بفدية مثل ذلك الشيء قياسا عليه يلحق به، وجعل الله تعالى التقدير ذلك الشيء إلى أهل العلم يحكم به ذوى عدل منكم. أيضا مما ذكره من الأدلة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي فكما أن المحرمات بالرضاع ثابتة، كذلك كما أن المحرمات بالنسب ثابتة كذلك المحرمات بالرضاع تلتحق بها. أيضا أكان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. أيضا استدل أن امرأة ولدت غلاما أسود فسأله هل لك من إبل، فذكر أن لو إبل وفيها بعضها يخالف لون الجميع، قال أن ذا، قال لعله نزع عرق، قال كذلك ولدك لعله نزع عرق. فقايس إثبات من سأل عنه الرجل بما يعلمه من شأنه وحاله. أيضا مما ذكره من أدلة إثبات القياس، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال فله أجر. فكل هذه الأدلة تثبت القياس، وسبق معنا أن القياس يثبت بشرطين، ما هما؟ أن يكون على أصل ليس بدليل، هو قياس، هو القياس بدليل بذاته، أن يكون على أصل ثابت، والثاني أن يكون القياس من عالم، فلا بد أن يكون القياس من عالم، وأن يكون القياس على أصل، هذا الأصل علة ثبتت بالدليل بالكتاب والسنة. أما إذا كانت علة ثبتت بالقياس ثبتت بالاستنباط فهذا قياس ضعيف، هو الذي يسمي القياس العلماء بالقياس الخفي. نواصل نقرأ، استدل أيضا بأثر عمر وهو أصل في الباب، حين كتب إلى أبي موسى فاعرف الأشباه والأمثال وقايس الأمور، قايس الأمور. فعمر رضي الله عنه يرشد أبا موسى الأشعري إلى مقايسة الأمور. أيضا من أقوى ما استدل به العلماء قول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب هو الدليل والميزان هو القياس عند كثير من العلماء، عند كثير من المفسرين فسروا الميزان في هذه الآية بالقياس. بعد أن ذكر ابن عبد البر رحمه الله الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أثار السلف على أن القياس دليل معتبر وأن هذا هو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، انتقل إلى ذكر أمثلة تبين للدارس في هذا الكتاب وللقارئ فيه أن هناك أمثلة ومسائل كثيرة في الفقه سارت بين أهل العلم وأخذوا بها وهي ثابتة بالقياس، بعضها مجمع عليها. نواصل نقرأ. قال أبو عمر رحمه الله: ومن القياس المجمع عليه، هو الآن ذكر مسائل حكى فيها الإجماع أنها كلها ثابتة بالقياس وهي مجمع عليها، وفي بعضها خلاف، ليست كل هذه المسائل التي يذكرها مجمعا عليها بل بعضها فيه خلاف. ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقوله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني يقول ليس هذا خاصا بالكلب، بل لو علم غير الكلب من الجوارح واصطاد به وكان معلما فإنه يجوز الصيد به، وهو ثابت بالقياس ليس في الدليل، لأن الدليل فيه الكلب مكلبين. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون قياسا، يعني الذي يرمي المحصنة إن لم يأتي بالشهداء يجلد 80 جلدة، كذلك الذي يرمي الرجل المحصن الذي لا يعرف منه الفحش، الذي يرميه إما أن يأتي بالشهود أو يجلد. والآية فيها المحصنات فقط، لكن ثبت المحصن قياسا. وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني إذا أحصن بالزواج، إذا تزوجت الأم وزنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب. فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا، أن يقول الآية في الإماء ويدخل فيه العبيد أن العبد إذا زنى عليه نصف ما على الحر من الحد. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا، فدخل في قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، بل هذه المسألة فيها خلاف قوي، يعني من قتل الصيد في الحرم الله قال متعمدا، بعض العلماء قال أيضا ومن قتله مخطئا دون عمد عليه أيضا فدية، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك، قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ، أن يقول الإنسان إذا أتلف مالا لغيره فإنه ضامن سواء أتلفه عمدا أو أتلفه خطأ. فكذلك من قتل الصيد في الحرم فإن عليه الفدية سواء قتله عمدا أو خطأ. وسبق أن الخلاف في هذه المسألة مشهور. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. نعم، وهذا قول عام في العلماء أيضا أن عدة الكتابية كعدة المؤمنة، مع أن الآية فيها نص على المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات فكذلك الكتابية قياسا. وقال في الشهادة في المداينات: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فدخل في معنى ذلك قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال، يعني أنه يشهد عليها رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ليس هذا خاصا بالدين، إن لم يجدوا رجلين فيجزي رجل وامرأتان، مع أن الآية نص في الدين فقط، لكن يدخل فيه كثير من المعاملات كالودائع والمواريث ونحوها. والآية التي هي نص في الدين فقط، ولكن الأخرى ثبتت بالقياس. وسيطيل بن العبد البر، فهو يثبت الآن، يقرر أن مسائل كثيرة ثابتة عند أهل العلم بالقياس. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره، أي ذكر المسائل التي ثبتت بالقياس. وقال: في من أعسر بما بقي عليه من الربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. بعضها مأخوذ من العموم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إني حاصل هذا الباب أن الله تعالى قال نص على أن الذكر يأخذ ميراث، يأخذ مثل أنثيين، أي ضعف الأنثى إذا اجتمعوا. بقي إذا انفرد الذكر أو انفردت الأنثى، يقول أيضا كذلك يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى، فإذا انفردت الأنثى تأخذ نصف التركة، وأما إذا انفرد الذكر فيأخذ التركة كلها. مع أن الدليل أنه يأخذ ضعف الأنثى إذا اجتمع مع الأنثى، إذا اجتمع ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول يقاس عليه إذا انفرد الذكر، ثبت عندنا بالدليل إذا انفردت الأنثى تأخذ الأنثى نصف التركة، فإذا انفرد الذكر فقياسا على الاجتماع يأخذ كل التركة ضعف الأنثى. قال: ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما، وهذا كما هو معلوم ليس في إجماع، يعني استعمال الظهار في غير الأم كالأخت أو البنت أو نحو ذلك، هل يلتحق ذلك بالأم ويكون ظهارا؟ كما هو معلوم مسألة خلافية بين العلماء، ولسنا الآن في صدد بيان الصواب، لكن نريد نبين ما قرره ابن عبد البر رحمه الله أن مسائل ثبتت بالقياس واستدل لها العلماء بالقياس وساروا عليها. قال: وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، أي أنها في القتل قيدت بالإيمان، تحرير رقبة مؤمنة. قال: فكذلك في الظهار لا بد أن تكون مؤمنة قياسا على الرقبة في كفارة القتل. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح، أي كما أنه يحرم الجمع بين الأختين الحرائر وبين المرأة وعمته والمرأة وخالته الحرائر، كذلك في الإماء سواء كان نكاحا أو تسريا يحرم الجمع بين الأختين من الإماء في نكاح أو تسري، ويحرم الجمع بين المرأة وعمته والمرأة وخالتها من الإماء، أي يقول هذا ثابت بالقياس والدليل إنما هو في الحرائر. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب، والله الموفق للصواب. وهذا فصل نافع، وقد ساق ابن القيم رحمه الله هذا الفصل في كتابه أعلام الموقعين. وبوب عليها في كتابه أعلام الموقعين باب ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس، ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس. وبين رحمه الله ابن القيم أن بعض هذه المسائل فيها نزاع وليست كلها مجمعا عليها كما قال ابن عبد البر. وكتاب أعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله من أحسن الكتب التي تكلمت عن القياس وحصل في رد على من أنكره. من الذي أنكر القياس؟ لا، ذاك الرأي يذم الرأي. وهمت أنت مثله؟ نعم، المعتزلة ذكر ابن عبد البر مرة معنا أنه قال إنما أنكره أهل البدع في الدرس الذي قبل هذا. وأيضا ممن علم عنه إنكار القياس بشدة داود الظاهري وتلميذه ابن حزم، وألف ابن حزم فيه كتابا سماه الصادع في مجلد في رد القياس وإنكار والإنكار على من أثبته. قال ابن عبد البر في درس في باب اجتهاد الرأي على الأصول، قال: وعلى ذلك، أي على إثبات القياس والاجتهاد، كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم ابن سيار النظام، وهو من رؤوس المعتزلة، وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف. ثم ذكر من الذي تبع النظام، وأن ممن تبع بعض المعتزلة وأيضا تبعه داود بن علي الظاهري. قال: واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني، وتبعه أيضا ابن حزم، وهو من أشهر من نصر هذا القول وألف فيه، وعامة أهل العلم من السلف والخلف على إثبات القياس وأنه دليل من الأدلة، ولكن يشترطون بذلك شروط كما سبق، أن يكون الذي يقيس عالما، وأن يكون القياس على أصل ثبت بالدليل، لأنه إذا كانت العلة ثابتة بالدليل، الدليل نص على العلة في حكم الأصل فيلحق به الفرع واضح لأنه اتفق هو إياه في العلة. أما لو كانت العلة في الأصل إنما هي ثابتة بالقياس، ثابتة بالاستنباط، فهذا قياس ضعيف، هو الذي يسمى بالقياس الخفي، ولا يثبته أهل العلم، إنما يثبتون القياس الجلي، وهو الذي يكون على أصل، تكون العلة في الأصل ثابتة بنص بالدليل، فهذا ثابت وعليه سار أهل العلم. وهناك مسائل كثيرة لا يستغنى عن الاستدلال لها بذلك. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس: وذلك فيما حدث به شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد ابن سعدان المقري قال حدثنا أبو الحسن ابن مقسم قال حدثنا أبو الحسين ابن المنادي قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياضي الهاشمي قال أنشدت لأبي محمد اليزيدي قوله في القياس: ما جهول لعالم بمداني، بمداني أي بمساوي له ومقارب له، أي الجهول لا يقارب العالم ولا يدانيه، ما جهول لعالم بمداني، لا ولا العي كائن كالبيان. العي هو عدم القدرة على البيان. فإذا ما عميت فاسأل تخبر، إن بعض الأخبار مثل العيان، ثم قس بعض ما سمعت ببعض وأت فيما تقول بالبرهان. لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان. ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله عن فلان. إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان. إن من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان، حين يلفى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير وان. الذي يحفظ حديث ليس عنده فقه ومعرفة به، يقول كصيدلاني عنده أدوية كثير وهو جاهل بالطب، فلا يدري أين يصرف الدواء ولا لأي مرض. أي كذلك إن لم يكن عارفا بالحديث فقيها فيه مستنبطا منه، لا يكون كثير ثمرة في علمه أو في فقهه. حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يريان. فإن الله تعالى قال في الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به، أي بالتمثيل، ذوى عدل منكم. يقول الشاعر هنا: الله تعالى رد الحكم في ذلك إلى أهل العدول، إلى العدول أهل العلم، يقيسون مثل هذا الصيد. ما هو؟ حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يرياني، لم يوقت ولم يسمي ولكن قال فيه فليحكم العدلان. ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كل أواني، أسوة في مقالة لمعاذ، اقض بالرأي إن أتى الخصمان. تقدم أن الحديث ضعيف. وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان، وهو صحيح عن عمر أنه كتب إلى موسى، إلى أبي موسى قايس الأمور: قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب للرحمن. وقال أبو عمر: القياس والتشبيه والتمثيل في لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان؟ يقول: هذا التمثيل قياس. بل قال أهل العلم: كل مثل في القرآن فهو قياس، كل الأمثال المذكورة في القرآن فهي قياس، إلحاق الشيء بمثله، وهذا هو القياس. وقوله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، وقوله عز وجل: مثل نوره، يعني في قلب المؤمن، كمشكات فيها مصباح. وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقوله تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار، وحكمه للنظير بحكم النظير، إلحاق النظير في الحكم بنظيره، ومثله كثير. والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني، فلما اشتبه في بعض المعاني ألحق أحدهما في الآخر بالحكم، وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم، لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا. وهذا تنبيه جيد، أن يقول الشيء إذا أشبه الشيء في بعض الوجوه يلحق به، لأنه إذا كان يشبهه في كل الوجوه فهو ذلك الشيء بعينه، فلا يحتاج إلى أننا نلحق بالقياس، بل الدليل يشمله إذا كان الشيء يشبه الشيء من كل الوجوه. لكن إذا كان يثبته في بعض الوجوه ولا يثبته في كل الوجوه أيضا يلحق به في تلك الوجوه التي أشبهه فيها. ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى إليها الحكم والمراد، يعني الله تعالى مثل النشور إخراج الناس بالبلد الميت الذي ينزل عليه المطر، مع أن إخراج الناس من القبر لا يشبه حياة البلد الميت من كل وجه، إنما يشبه من بعض الأوجه فألحقه به. ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى إليها الحكم والمراد. وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه، لا يشبه الصيد من كل وجه. ولذا قال العلماء: إن من صاد حمامة عليه شاه، لأن أقل شيء في الفدية الشاه، لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، لا بد تكون بهيمة الأنعام، فهي أقرب شيء إليها وإن لم تكن مثلها من جميع الوجوه. من صاد أرنب عليه شاه، ومن صاد غزال عليه شاه، ومن صاد نعامة يقول العلماء عليه بعير بدنه، لأن البعير أشبه شيء بالنعامة، مع أن بينهما فرق، هذا بهيمة الأنعام وهذا طائر، لكن أشبهه في بعض الوجوه حيث القوة وال يعني قوة البدن وجلافة الطباع. فإذن أدلة واضحة ذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب في إثبات القياس، وأنه إذا وجدت مشابهة من بعض الوجوه يلحق به، وأما إذا كنا نشترط أن يشابه من جميع الوجوه فهذا ليس بقياس، هذا هو بعينه فيشمله الدليل. قال: وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه، وكذلك قول الله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وإنهم إلا كالأنعام، وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل، ومثل هذا كثير، أي ليسوا هم كالحمر، ليسوا كالأنعام من كل وجه، ولكن من جهة عمى القلوب، من جهة الجهل صاروا كالأنعام وكالحمر. وروى الخشني عن ابن أبي عمر عن سفيان قال: قال ابن شبرمة: احكم بما في كتاب الله مقتديا، وبالنظائر فاحكم والمقاييس. وانشد ابو عبيده معمر بن المثنى لقص بن ساعده، وانشدها غيره للاقيس الاسدي. نبه عند الحاشيه انه قيس الاسدي. والقول قول ابي عبيده والله اعلم: يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب، إن كنت تبغي العلم أو نحوه في شاهد يخبر عن غائبي، فاعتبر الشيء بأشباهه، واعتبر الصاحب بالصاحب. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه، تقدم ذكرنا أبياتا كثيرة: تأن في الأمر إذا رمته، تبين الرشد من الغي، لا تتبعن كل نار ترى، فالنار قد توقد للكي، وقس على الشيء بأشكاله، يدلك الشيء على الشيء. وقال غيره: إذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. ولأبي الفتح البستي: أنت عين الحور نصا وقياسا، وبيان الحق نص وقياس. وبهذا انتهى هذا الباب في إثبات القياس والأدلة عليه، بعد أن ذكر قبله باب الاجتهاد، ثم ذكر بابا في خطأ المجتهد إذا أخطأ وما الحكم فيه، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: شخص أوقف أرضا لتكون مقبرة، فهل يجوز أن تزرع إلى وقت الحاجة إليها إذا أمكن استعمالها دون أن يعطلها ذلك عما أوقفت له، وأيضا يكون منها نصيب للشيء الذي هو وقف؟ فلا بأس، فالوقف يجوز يعني العمل فيه، ويجوز تنميته، فإذا كان يزرعها على حسب ما تعارف عليه الناس في ذلك البلد، يزرعها مثلا على النصف، يأخذ هذا المزارع نصفا والنصف الباقي يرد في الوقف، يجعله وقفا على إصلاح المقبرة، على حاجات المقبرة حتى يأتي الحاجة إليها، فلا بأس. ولا يجوز له أن يزرعها خاصا به ويختص كل ما يخرج منها له. وأخ يقول: أحيانا عندما يحصل لي بلاء أدعو الله أن يرفعه، ثم أسائل نفسي: إن كان الله هو الذي أنزل هذا البلاء فكيف أدعو برفعه؟ ليس في هذا الشيء الدعاء برفع البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو ويستعيذ بالله تعالى من البلاء، وعلم أصحابه الدعاء بذلك، وكان يرقي المريض ليرفع عنه البلاء، فالتداوي والدعاء برفع البلاء لا ينافي ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.